بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد. قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت ابن عيينة يقول: محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال أبو عيسى: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم، فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. هكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الصنابحي دخل عليه وهو في الموت فبكى الصنابحي وقال: لماذا تبكي؟ لئن
استشهدت
لا أشهدن لك، ولئن شفعت
ولئن شفعت
لا أشفعن لك،
ولئن استطعت
لأنفعنك. يعني الصنابحي جاء إليه وهو في مرض الموت وحدثه بهذا الحديث الذي ذكره، وكان يعني في أول الأمر حصل منه أنه بكى، ولعل البكاء كما هو معلوم لما يحصل من فقد الصحابة من الخسارة ومن الضرر يعني على الناس، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تحملوا الكتاب والسنة عنه، فإنهم إذا فقدوا يحصل فقدهم خسارة كبيرة. وهكذا أهل العلم إذا فقدوا فإنه يفقد بفقدهم علمهم ويذهب علمهم يعني معهم، كما جاء في الحديث إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء فهذا البكاء ليس يعني تأثرا من الموت وحزنا على حصول الموت، وإنما حزنا على كون مثل هذا الصحابي الجليل يكون بين أظهرهم ويستفيدون منه ويرجعون إليه ويحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب عنهم ويموت، إن هذا نقص كبير يكون على المسلمين، ومن أجل هذا حصل البكاء. ثم إنه قال إنه ما من شيء عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثهم فيه، إلا حديث واحد وسيحدثهم به لأنه أحط بنفسه، يعني أنه أحط به الموت وأنه سيموت، وأراد أن يبلغه وأراد أن يبلغ هذا الحديث. وهذا الحديث عدم تبليغه إياهم في الأول من أول الأمر ما ترتب عليه ضرر عليهم، لأنه ما في أوامر يؤمرون بها وأمور مطلوبة منهم أن يفعلوها وأن يتقربوا إلى الله عز وجل، وإنما هو من أحاديث الوعد. وبعض الناس قد يتضرر بفهم أحاديث الوعد وأن يغتر بها فيتكل على الشيء القليل وعلى ما جاء من أحاديث الوعد فلا يعمل، ويجعله يتقاعس أو يقصر في حصول الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل والمنافسة في الخيرات. ولهذا أخر عبادة بن الصامت الحديث بهذا الحديث إلى حين موته، وكما قلت لا ما ترتب على كونه ما أخبره من أول أمر، لأن ما في أمر من الأوامر مطلوب منه أن يعملوها فيفوت عليهم ذلك وتمضي مدة وهم ما عملوا، بل الشيء الذي فيه أوامر وفيه نواهي وفيه يخبرون بها، ولكن الشيء الذي قد يترتب عليه مضرة عند بعض الناس بحيث لا يفهم النصوص يعني كما ينبغي فيحصل منه الاغترار والتهاون في أمر العبادة اغترارا بأحاديث الوعد، وهذا هو الذي حصل للمرجئة الذين أولوا على أحاديث الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وعلى العكس منهم الخوارج الذين أولوا وأعملوا أحاديث الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وأخبر بذلك عند موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مثل ما حصل لمعاذ في الحديث الذي سيأتي في بيان حق الله على الناس وحق العباد على الله، وقد قال أفلا أبشر الناس، قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فإن بعض الناس قد يتكل. وأخبر به معاذ عند موته يعني حتى لا يكون كتم شيء من العلم، وكذلك أيضا عبادة بن الصامت أخبر بذلك عند موته حتى لا يكون كتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتعلق بحديث الوعد. وقوله من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، كما قال يعني المصنف وكما نقله عن بعض أهل العلم، أن المقصود بهم أنهم يدخلون الجنة وإن حصل أن 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 منهم من عذب في النار لحصول كبائر ولحصول نقص حصل منه ولحصول يعني خلل ووقوع في معاصي، فإن الذي يموت على التوحيد وهو من أهل التوحيد لا بد أن يدخل الجنة وإن بقي في النار مدة طويلة، وإن بقي في النار مدة طويلة. وهذا هو شأن أهل التوحيد، لأنهم لا يخلدون في النار إذا دخلوها، وكل من مات على التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة، إما في أول الأمر وإما في نهاية الأمر، إما في أول الأمر وإما بعد ذلك. فمن الناس من يدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يشاء الله عز وجل أن يعذبه في النار ويبقى في النار المدة التي شاء الله أن يعذبه فيها، ولو طالت المدة فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. وقد جاءت في ذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، وأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. ثم ذكر هذا الذي جاء عن الكفار أن أهل التوحيد خرجوا من النار بعد أن عذبوا فيها، تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار وحتى يسلموا منها، لأن المسلمين بعد أن عذبوا فيها خرجوا منها لأنهم مسلمون، لأنهم من أهل التوحيد. فالكفار يتمنون أن يكونوا مثلهم وأن يكونوا مسلمين، ولو كان حصل عندهم ذنوب يعذبون بها، لأن النتيجة هي سلامتهم من النار ولو بقوا في النار مدة طويلة. ولكن الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج من النار، بل هم باقون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. أقرأ مرة ثانية الحديث.
عن الصنابه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا.
يعني لكم فيه خير، يعني فيما يتعلق بعباداتكم ومعاملاتكم وأعمالكم التي تمشون فيها على السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك لهم فيه خير، ولكن من أحاديث الوعد التي ما يفهمها بعض الناس ويغتر بها بعض الناس، وكما اغتر المرجئة بمثل هذه الأحاديث فإنهم غفلوا عن نصوص الوعيد وأهملوها وعولوا على أحاديث الوعد. ومعلوم أن الله عز وجل يجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، نبي عبادي أني غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آيات كثيرة فيها الجمع بين الوعد والوعيد، وأن المسلم يسير الله عز وجل بالخوف والرجع، بالخوف من أجل أحاديث الوعيد وبالرجاء من أجل أحاديث الوعد، فيكون معملا لهذه ولهذا، لا معملا لبعض النصوص ومهملا لبعضها، فإن أهل السنة والجماعة أعملوا النصوص جميعا، فلم يجعلوا من دخل في الإسلام مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوا من ارتكب معصية خارجا من الإيمان وداخلا في الكفر ومخلدا في النار كما تقوله الخوارج ومعتزلة فيما يتعلق بالتخليد في النار وبالكفر من الخوارج في الدنيا وبحصول منزلة بين منزلتين عند المعتزلة فيما يتعلق بالدنيا. أهل السنة الجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأعملوا النصوص جميعا ولم يعملوا بعضها دون بعضها، ولهذا هم أسعد الناس باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك فإنهم منحرفون عن الصراط المستقيم، لأنهم أخذوا وتركوا، آمنوا ببعض ولم يؤمنوا بالبعض، أعملوا البعض وتركوا البعض الآخر، فصار عندهم الانحراف عن الجادة وعن الهداية للصراط المستقيم. نعم، مش بعده.
والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، يعني أنه يدخل الجنة، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها. والتحريم يعني بالنسبة لأهل التوحيد تحريم النار، إما تحريم من الأصل عدم الدخول فلا يدخلونها أصلا وهم ليدخلوا الجنة من أول وهلة، أو حرم عليه الخلود في النار إذا دخلها، إذا دخلها من أهل التوحيد ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها، فيكون تحريم النار عليه هو تحريم الخلود، تحريم الخلود، لأن كل مسلم لا يخلد في النار، ولكن من المسلمين من يدخل الجنة من أول وهلة فهذا حرمت عليه النار أصلا ولا يحصل له إلا المرور على الصراط، ومن دخلها من أهل التوحيد فإنه يخرج منها ويكون التحريم إنما هو تحريم الخلود. وكذلك إذا قيل دخل الجنة يعني ما هم دخلها من أول وهلة أو دخلها بعد مدة بعد أن ينقى ويطهر ويعذب على قدر الجرم هذا إذا لم يشأ الله أن يعفو عنه، وأما إن شاء أن يعفو عنه وتجاوز عنه فإنه لا يدخل النار ويدخل الجنة من أول وهلة. ولهذا سبقا مر بنا في الحديث مر على الصراط وأن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، بمعنى أنه يتجاوزها وهو مستحق لدخولها، ومن استحقها ودخلها وهو من أهل التوحيد فإنه لا بد أن يخرج منها.
قال
بعده
وفي الباب ثم قال سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت ابن عيين يقول محمد العجلان كان ثقة مأمون.
نعم هذه بيان اثنى على ابن عجلان. نعم
قال وروي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله دخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي،
أو كان أيضا بعد ذلك أنه ما تمكن لأنه قال لا إله إلا الله ولم يتمكن من العلم ومات، مثل ما حصل لليهودي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وقال له قل لا إله إلا الله وعرض عليه الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فنظر إلى أبيه وكان أبوه عنده فقال له أطعب القاسم فشهد أن لا إله إلا الله ومات، يعني دخل في الإسلام ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنجاه من النار، يعني معناه أنه إما أنه كان يعني قبل أن تشرع الشرائع أو أنه كان في نهاية أمره وأنه ما تمكن من العمل، أو أن المقصود من ذلك شهيدا لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومعلوم الذي يكون خالصا من قلبه يظهر ذلك على جوارحه ويكون أيضا متمكن الإيمان من قلبه، فإنه يسلم من الدخول في النار إما من أول وهلة أو من الخلود فيها إن دخلها.
قال أبو عيسى وجه هذا عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حسين وجابر وابن عباس وأبي سعيد وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة.
نعم ولا حديث ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روي
خروج أهل الكبائر من النار ودخولهم الجنة هذه حديث متواترة.
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم لأنهم إذا رأوهم عذبوا ونالهم عذاب النار، ولكن لكونهم مسلمين أخرجوا من النار ودوا أن كانوا مسلمين حتى يخرجوا، ومن المعلوم أنهم لا يخرجون منها كما قال الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن الليث
بن سعيد المصري هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن ابن عجلان
هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن محيريز
وهو عبد الله بن محيريز ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الصنابحي
الصنابحي عبد الرحمن بن عسيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
نعم.
عن عبادة بن الصامت
وعبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عسيرة هو من كبار التابعين وكان قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الجحفة جاء قوم من المدينة فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فكان يعني لم يصل إليه ومات قبل ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبل أن يصل إليه وقد بلغه الخبر وهو بالجحفة. وقيل في سويد بن غفلة أنه قدم المدينة بعد أن فرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين الصحابة شيء. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ذكر الحافظ في الإصابة في تعريف الصحابي أن أبا دؤيب الهذلي الشاعر جاء إلى المدينة بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالوا هل يكون صحابيا أو لا يكون صحابيا؟ قال ويظهر أنه لا يكون صحابيا، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تحصل بها الصحبة. ومن المعلوم أنه لو كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ومعلوم أن الأرض لا تأكله، فإن من يراه لا يكون صحابيا. فإذا كما قال الحافظ بن حجر أن هذا الشاعر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إن صح فإنه لا يعتبر صحابيا، لأن الصحبة إنما تكون في حياته صلى الله عليه وسلم وصحبته في حياته، أما رؤيته بعد موته فإنه لا يكون صحابيا بذلك.
قال في الباب عن أبي بكر.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحابه وأفضلهم وفضله جمه ومناقبه كثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعمر
الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، لأن أبو بكر يقال خليفة رسول الله، وعمر خليفة رسول الله، وعثمان خليفة رسول الله. فأبو بكر هو الذي ظفر بهذا اللقب وهو خليفة رسول الله، وأما غيره فتكثر الإضافات، فلهذا لقب عمر رضي الله عنه وكذلك من بعده بأمير المؤمنين، فصار أول من لقب بهذا اللقب عمر رضي الله عنه، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعثمان
بن عفان بن نورين رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعلي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وطلحة
بن الزبير طلحة بن عبيد الله وهو أحد عشر مبشرين بالجنة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وجابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر
هو أحد العبادلة من الصحابة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزيد بن خالد
جدي بن خالد الجهني أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال سمعت ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، هو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجه. يقول عن ابن عيينة.
ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
يقول محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث. قال وقد روي عن الزهري
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأبي ذر
وجندب بن جنادة أخرجها أصحاب كتب الستة.
وعمران بن حصين
أخرجها أصحاب كتب الستة.
وجابر وابن عباس.
ابن عباس أحد العباد له أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي سعيد الخدري
وكذلك أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس بن مالك
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قد روي من غير وجه عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
هنا في قوله عن الصنابه عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه.
نعم، يعني أنه يعني أخبر بأنه دخل عليه وأنه حدثه بحديث قال فيه كذا وكذا. دخلت عليه يعني الصنابح حدث بحديث عنه وقال دخلت عليه وهو كذا وكذا فقال كذا وكذا.
هنا كلام النووي الذي نقله الشارح، يقول قال النووي هذا كثير يقع مثله وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصنابح أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه.
نعم، هذا أوله القصة، يعني هو حدث بحديث ولكن يعني بداية الأمر أنه دخل عليه. شوف كلام الشارع على الحديث هذا في بيان معناه.
في بيان معناه
توجيه يعني كون في ما في إلا ذكر الشهادتين وليس في ذكر الأعمال.
ثم قال: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم إنهم لا يخلدون في النار. قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها ومن سائر المكروه، آمين. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل
يحصل وتحصل
تحصل العلم القطعي
أو يحصل العلم القطعي
يحصل
أو العلم تحصل العلم تحصل العلم القطعي
تحصل العلم القطعي
نعم.
فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لها وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، انتهى.
لا فيه كلام ناس.
حول أن من قال لا إله إلا الله فقط دون الأعمال، لما قال فقال قول الزهري إنما كان هذا هو الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال قاضي عياض: حكي عن جماعة من السلف من ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، فقال بعضهم هي مجملة يحتاج إلى شرح ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري.
وقيل إن ذلك من قال الشهادة وأدى حقها وفريضتها،
وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. ذكر النووي كلام القاضي هذا في شرح مسلم ثم قال: وما حكاه عن ابن المسيب وغيره ضعيف بل باطل، وذلك لأنه راوي أحد هذه الأحاديث لأن راوي أحد هذه الحديث أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر 70 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال 9. هذا هنا قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد